وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما بين الأخ موضوعنا في هذه الليلة يدور حول زواج المتعة. وبالحقيقة الذي جعلني أبحث في هذا الموضوع هو أن بعض الشباب من شبابنا يصطدم عندما يسمع بعض الأدلة التي ثبتت يعني في كتب السنة في بداية الأمر على أن المتعة كانت مباحة في بداية الأمر. فأقول يعني ينبغي لنا وخاصة في القضايا، نحن نعيش في مجتمع في الكويت نحتك بهذه الفرقة الضالة اللي هي الرافضة، فينبغي علينا أن نملك من الحجج والبراهين ما نرد على شبه هؤلاء. وبالحقيقة هنا ولو قبل لا نبدأ في الموضوع ينبغي أن نكون حذرين من هذه الفرقة الخبيثة التي بالحقيقة تحمل أفكار يعني كافية بأن تطمس معالم هذا الدين وهذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. فأقول ينبغي علينا أن نحذر أخواني، وبالحقيقة هم في هذا البلد يخططون ويجتهدون الليل والنهار كي يعني يثبتوا وجودهم، رغم أنهم يعني نسبة قليلة ما هم كثيرة في هذا البلد. فمثلا يعني في قبل يعني يومين أو ثلاثة اتصل فيني مثلا بعض أخواننا أعضاء المجلس البلدي وأخبرنا بأن مثلا عندنا في البيان يريدون يبنون مسجد. الخلاصة يعني نبهنا المصلين وجمعنا توقيعاتهم. أقول يعني للأسف نجد من المسلمين على سبة منصبه مستعد يطوف 20 معاملة من المعاملات، وللأسف يعني رئيس المجلس البلدي أراد يطوف هذه المعاملة عندما سأل هذا العضو الجبري جزاه الله خير وقال له هل المستندات يعني مكتملة، يقول له إيه نعم. بعدين لما راح بحث وسأل الأخ شريد هناك جزاه الله خير وقال له يعني لأن ممنوع أي مسجد يبنونه إلا بعد موافقة أهل المنطقة أو اللي يحيطون في المسجد، ولا المستندات مية كاملة. وبالحقيقة يريد أن يطوف هذه القضية ويعني يسمح لهم كما قلت ما هو السبب حتى يبقي هذا الكرسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول هؤلاء الخبثاء والله ما قوت شوكتهم وما صار لهم منزلة في هذا البلد إلا بسبب لعانة أهل السنة اللي هم المنحرفين عن دين الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نحذر من هؤلاء وأن نعرف عدونا من صديقنا وأن نجتهد وأن نقابل هؤلاء بالحقيقة بنفس التخطيط وبنفس الجهد، بل يعني أضعاف نبذل من الجهود حتى الله سبحانه وتعالى يزيل، لأن بالحقيقة وجودهم خطر على الإسلام وهؤلاء يكنون لنا العلقم والله يا أيها الأخوة، ولكن بخبث. اللي منكم يعرف أساليبهم التقية ومذاهبهم الخبيثة يعني يحس ذلك. أضرب لكم مثل بسيط، كان عندنا مدرس جديد جانا في المدرسة السنة اسمه حسين إسماعيل، أخو زميلنا أو أخونا السلفي اللي هو حسين إسماعيل يمكن منكم يعرفه، كان بخيطان. فهذا وكيلنا يظن أن هذا من ربعه، فكان دائما يعني يتكلم معه على أن حاسبه من ربعه رافضي. الخلاصة ويعني أنا طبعا سعيت له بحيث أنه يكون مشرف حتى تكون الحصص عنده قليلة يرتاح ويكون يعني الإشراف. بعد ذلك كان يقول له يعني ها إن شاء الله يحسنية بتروح، عندكم إحسانيات بصليبية؟ قال له أي والله عندنا. قال له تعال عندنا. خلاص يحسب أن هذا من ربع، فكان يعامله معاملة من أحسن ما يكون. الآن لما اتضح له أنه سني لأن شاف يصلي معنا صلاة الجماعة، الآن بدأ يحاسب على كل تصرف، يحاسب على كل تقصير، ويعني واقف لوقفه. فأقول بالحقيقة أخواني يجب علينا أن نقوم بهذا الدين وأن نجتهد وأن نتحرك وأن نجتهد على هالمسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللي يعني غرتهم هالدنيا، والواحد منهم مهداري والله. الآن يا أيها الأخوة يحاربون أعدانا بأموالنا، أموال أهل السنة نحارب بها من أعداء الإسلام من يهود ومن نصارى، كما الآن النصارى الآن هذا أمين نجمي وربعة، من اللي ثبت الله عليه؟ من اللي قوى شوكته غير أموال المسلمين؟ وحكام اللي يدعون بالإسلام وبأنهم مسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول ينبغي علينا أن ننهض بهذا الدين أخوان، كفانا كسل وكفانا حب دنيا وكفانا انشغال في تربية أولادنا وتعمير دنيانا، عمرنا دنيانا وخربنا ديننا، الجهل دب في نسائنا في شبابنا، أصبحنا يعني المسلمين أهل السنة هم اللي يحاربون هذا الدين وهذا التوحيد. فينبغي علينا أخواني في مقدمة هذا الدرس أن ننهض بهذا الدين، نبذل الوقت نبذل الجهد، نكون أصحاب مثل ما نقول مبادئ، يحيى الإنسان من هذا الدين، شغل الشاغل هذا الدين، فكر اللي يحمل ليل ونهار وحزن اللي هو هذا الدين. وبالحقيقة يا أخواني ما لنا سعادة والله ولا لنا الفلاح ولا لنا عز إلا بهذا الدين، وما أصابنا من ذل ومن هوان إلا بسبب بعدنا عن هذا الدين. أصبحنا الواحد ليل نهار ما يفكر بس إلا بتربية أولاده، ولا يفكر إلا ببطنه، ولا يفكر إلا بالكماليات، ولا يفكر بالدنيا فقط. حتى نحن الدينيين إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، كل واحد من يحاسب نفسه من تشرق الشمس لما تغرب. كم واحد دعيت للدين، كم حديث حفظ، هل أمرت بالمعروف، هل أنكرت منكر، هل دعيت إنسان، ما في إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. فهمنا الدين أن كل واحد منا بس يصلي وصوم ويحج، يطلق لحيته يقصر ثوبه ويحط يده على خده ويسمع دروس ويمشي. هذه بالحقيقة أخواني فهم خاطئ، ينبغي علينا كل واحد منا يتحرك، وخاصة في هذا الزمن العالم كله يخطط الليل والنهار على طمس معالم هذا الدين. فأعدانا لهم بس داخل البلد ولا خارج البلد، العالم كله خصم لك وند لك، يريد هدم ما عندك من دين وما عندك من مبادئ. فينبغي علينا أن نحذر يا أيها الأخوة وأن نجتهد، وإلا والله الذي لا إله غيره يصيبنا ما أصاب غيرنا، وكما قيل إن السعيد اللي يعتبر غيره. فهذه نصيحة حببت يعني أزفها لكم في مقدمة هذا الدرس، إن نتعلم نتحرك نتنشط، إخواننا جيراننا أقربائنا ناسنا أقل القليل نطعمهم. يعني الإنسان ما يحقر لا يحتقر أي شيء من الجهد، لو تمسك لك واحد في الدوام بس وتطعمه وتحذره من هذا الفكر العفن الخبيث، والله هذه خدمة للإسلام. لأن كثير المشكلة ومصيبة من المسلمين من إخواننا مهم فهم ما هو فهم خطورة هؤلاء وغيرهم كذلك من الفرق الباطني. حتى واحد يقول لي يا أبو محمد مساكين يتوضون ويصلون كلش كلش مرة ما لهم أجر ولا لهم شيء، هكذا يقول. فأقول بالحقيقة يا أخي الأقل القليل على نطعم المسلمين دول المساكين نحذرهم. فأخواني أرجع وأقول ينبغي علينا أن نتحرك وأن نتنشط في هذا الدين، والله ترى الدنيا كلها ما لها قيمة أخوان. إيش هالدنيا اللي إحنا عايشين فيها لها؟ كل يوم كلها نقص بنقص، وكل يوم رايح من عمرك يوم، وكلها ابتلاء وكلها مصائب، ولو كان فيها خير لمتع فيها رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن واحد منا يصيب المرض من كثرة الأكل ومن كثرة الترف ومن كثرة الراحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما توقد النار في أبياته صلى الله عليه وسلم. فالدنيا فيها خير، يحرم ما يعطيها حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل عطاها ورفضها كذلك، يعطيني إياها أنا وربعي اللي وهالأشكال هذه اللي لا تحل حلال ولا تحرم حرام. فبالحقيقة الدنيا ما لها قيمة عند الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نحذر أخواني وأن نتنشط وأن لا تلهان هذه الدنيا، بل ينبغي علينا كل واحد منا يبذل ويتحرك ويدعو ويتنشط بالأشرطة في الكتيبات وين ما تقعد أبد. هكذا المسلم ينبغي أن يكون نجير ما يهدأ له بال، يدعو شريط تدعو، كتيبات انجر، كلمة تكلم، أينما تحل ادعو، تستطيع تعظ اعظ، سو درس سو درس، تحرك. أما كل واحد منا ينتظر يلقي تبع على الآخر وهذا ينطر هذا وهذا يتفرج على هذا، أبدا. بل ينبغي كل واحد منا أن يكون جندي مجهول لدينه، يدافع عن دينه وينافع عن دينه ويرد بما يستطيع من وسائل ومن إمكانيات. فتستطيع تتكلم كما قلت تكلم بأي وسيلة من الوسائل اللي تقدر اللي شرحها رب العالمين. فهذه مقدمة أخواني يعني أحببت أن أبينها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم يعني ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. زواج المتعة كذلك يسمى الزواج المؤقت ويسمى بالزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. يعني أن يأتي رجل إلى امرأة ويعطيها مبلغ من المال اللي هو المهر، وأن يحدد مدة مثلا أسبوع يوم شهر، ويجلس يتمتع فيها خلال هذه المدة، ولما تنقضي هذه المدة يصبح بعد ذلك الفراق ما بين الرجل وما بين هذه المرأة اللي تمتع بها. هذا تقريبا تعريف زواج المتعة. أو نكاح المتعة. وردت أحاديث كثيرة تدل على أن نكاح المتعة في بداية الأمر كان مباح، يعني أباح الرسول صلى الله عليه وسلم، وإليكم الأدلة على ذلك. الحديث الأول قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، يعني لم يكن معهم نساء، فقلنا ألا نختصي، ومعروف الاختصاء اللي هو أن تجتث الخصيتين، وفي هذه الحالة طبعا الإنسان يفقد الحالة أو الحالة الجنسية اللي موجودة فيه، فنهانا عن ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم من أن يختصوا رضي الله عنهم. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني رخص لهم بأن يتمتعوا مع النساء بالأجل، يعني بمدة معينة بثوب أو ما يقاربه. ثم قرأ عبد الله بن مسعود، يعني استدل بالدليل، وهنا وقفة، يعني كذلك نفهم بأن هذا الدين لا يفهم إلا بالدليل، فينبغي للمسلم أنه خاصة الداعي وخاصة طالب العلم عندما يدعو الناس لشيء ينبغي عليه أن يدعم ما يدعو إليه بدليل، والدليل عندنا في هذا الدين اللي هو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن مسعود دعم هذا القول بالدليل، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الخلاصة في الحديث كما قلنا على أن المتعة قد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، وكذلك فائدة كما يقول النووي تحريم الخصي أو الاختصاء لما فيه تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل، يعني يدل الحديث على أن الاختصاء محرم لأن فيه تغيير خلق الله، فيه تحريم القضاء على النسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب كما قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول الذي يدل على أن المتعة كانت مباحة في بداية الأمر. فهذا الحديث يأتي بعض الشيعة يقول اللي إخواننا أهل السنة تجد يتشوش: يا أخي في حديث صحيح وجابوا لي أدلة. فنقول: نعم، هذا الحديث موجود وصحيح، وكذلك في صحيح مسلم. الحديث الثاني عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني بنكاح المتعة، يعني متعة النساء. وفي رواية كذلك في مسلم قال عطاء وهو من التابعين: قدم جابر ابن عبد الله معتمرا، جابر ابن عبد الله قدم إلى المدينة معتمرا. يقول راوي الحديث: فجئناه في منزله فسأله القوم، يعني زاروا هذا الصحابي الجليل في منزله اللي نزل فيه، فسأله القوم عن أشياء، يعني أخذ يستفتونه في قضايا الدين، فمن ضمن ما سألوه ثم ذكروا المتعة، يعني سألوا: ما رأيك في المتعة؟ أو ما حكم الله في هذه القضية؟ فقال: نعم، يقول جابر رضي الله عنه، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. إذن هذا الحديث كذلك فيه دليل على أن المتعة، نكاح المتعة، كان مباح. ولكن هنا في إشكال، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أباحة، ولكن جت أحاديث تنهى عنه وتدل على نسخ هذه الأحاديث اللي نذكرها الآن، ولكن هنا في إشكال، يعني كيف يتمتع الصحابة في زمن أبي بكر وعمر رغم أن النهي موجود في زمن عمر رضي الله عنه وكذلك في زمن أبو بكر رضي الله عنه. كما قال النووي هنا يحمل هذا الحديث استمتاع بعض الصحابة في زمن أبي بكر وفي زمن عمر على أن النهي ما وصلهم، الصحابة الذين ثبت أنهم تمتعوا رضي الله عنهم بهذا النوع من النكاح يؤخذ على أنهم أكيد ما وصلهم النهي وما وصلهم الدليل. لذلك يقول جابر، قال جابر في رواية أخرى: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما. هذا كلام جابر يقول: فلم، بعد أن وصلنا النهي فلم نعد لهما رضي الله عنه. إذن هذا الحديث الثاني كما قلت الذي يدل على أن نكاح المتعة كان يعني قد أباحها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. الحديث الآخر كذلك في مسلم عن أنس ابن سلمة عن أبيه عن إياس ابن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما أو طاس في المتعة ثلاثا يعني ثلاثة أيام ثم نهى عنها. طبعا فتح مكة وأوطاس تقريبا يعني في زمن واحد أو يعني وقتهم قريب جدا، وأوطاس اللي هو وادي في الطائف. هذا الحديث الثالث الذي يدل كذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في بداية الأمر. الحديث الرابع عن سبرة رضي الله عنه أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، يعني الرسول رخص لبعض الصحابة أو للصحابة بالمتعة، فانطلق هذا الصحابي مع رجل من بني المهم انطلق هذان الصحابيان إلى امرأة من بني عامر يعني من قبيلة بني عامر كأنها بكرة عيطاء عيطاء، وما يصف جمالها البكرة اللي هي الفتية من الإبل الشابة، والعيطاء اللي هي طويلة العنق مع الحسن والقوام، يعني يصف جمالها هنا. يقول فعرضنا عليها أنفسنا، يعني هذان الصحابيان رضي الله عنهما عرضا أنفسهما على هذه المرأة، فقالت ما تعطي، يعني أحد الصحابة كلمها فقالت لما تعطيني يعني إذا أردت أن تتمتع بي، فقلت ردائي. وقال الصحابي هذا وقال صاحبي ردائي، يعني الآخر كذلك لما تكلم طبعا أحدهما قال يعني أعطيك ردائي، قال الآخر كذلك أنا هم أعطيك ردائي. يقول وكان رداء صاحبي أجود، يعني كان جديد وأحسن من رداء الآخر، وكنت أشب منه، يعني صاحب الرداء اللي هو رديء اللي هو دون الرداء الآخر كان يعني أجمل وأوسم من الصحابي الآخر، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبه، يعني هذه المرأة إذا نظرت إلى هذا الرداء أعجبها وطمعت فيه، وإذا نظرت إلي أعجبتها لأنه أوسم وأجمل. ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، يعني اختارت اللي هو أجملهم وأوسمهم، قالت لي يعني أنت تكفيني مع ردائك. فمكثت معها ثلاثا، يعني أخذ يتمتع فيها ثلاث أيام. يقول ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء الذي يتمتع فليخلي سبيله، يعني بيّن بأن بعد ذلك جاء النهي، وهذا الحديث كذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الخامس عن أبي حمزة أو عن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، يعني سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة النساء فرخص، فقال مولى له يعني عبد إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم. الحديث رواه البخاري. إذن هنا ترجمان القرآن اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما يبيح زواج المتعة كذلك، فهذا الحديث دلالة على أن كانت في بداية الأمر مباح. وهنا فائدة يعني ينبغي أن لا تطوف علينا، مما هو معروف أن ابن عباس رضي الله عنهما أعلم وأفقه من هذا الصحابي المولى، ولكن رغم ذلك يرد عليه، ونفهم هنا ناحية مهمة ونرد فيها على كل من يعني يتطاول على هذا المنهج السلفي الذي من الله تبارك وتعالى به علينا. يقول أنتم تتكلمون على العلماء وأنتم تردون على العلماء، لأنهم ما يفرقون ما بين احترام العالم وما بين مناقشة العالم. العالم له احترام وله توقير وله تقدير، ولكن من حق المسلم أن يناقش أكبر عالم، طبعا بإطار الخلق الإسلامي اللي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حقك أن تناقش وأن تطالب في الدليل، وإذا وجدت يعني سعة صدر من هذا معنى ذلك فعلا هذا طالب علم وفعلا عالم، وإذا وجدت منه ضيق ولم يرضى فاعلم بأنه هذا الإنسان جاهل. لأن بعض الناس يعني وخاصة أنا لما تناقشه وتقول له هذا الحديث ضعيف أو كذا يقول لك أنت والتمس يا يتعلمني، أنتم ما تحترمون العلماء. هكذا يعني كثير مما نتهم نحن أهل المنهج السلفي بأن ما نحترم العلماء ولا نقدر العلماء، وبالحقيقة هذه من الافتراء علينا. لأن الناس ما تفرق ما بين الاحترام وما بين المناقشة. وكما قلت مهما بلغ الإنسان في العلم من حقك أنك ترد عليه ومن حقك أنك تناقشه. هذا مولى قاعد يرد على ابن عباس رضي الله عنه قال إنما ذلك يعني في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم، وكان ابن عباس في على المستوى المطلوب لأنه فعلا كان عالم. ما قال أنت تعلمني، أنا اللي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن، أنت من اللي ترد عليه؟ كما يقول بعض الجهلة من العلماء لما تناقشه وتكلمه يقول لك أنت ترد علي، أنت تقول لي كذا. فطبعا دول بالحقيقة بل ما هم علماء بل هم جهلة، لأنهم ما يفقهون حقيقة الدين وأصول الدين. ينبغي للعالم عندما يحس بأن التلاميذ أو المسلمين يناقشونه ينبغي أن يشرح صدره ويحمد ربه أن أوجد في المسلمين من هو غيور على دينه وحريص ويسأل ويتثبت. هذا خلق طيب ينبغي أن نشجع، ما ينبغي أن نغمت ونقضي عليه. ولكن هذا كما قلت بالعكس، بالعكس تماما. لما يأتي المسلم يسأل عالم تقول له الحديث ضعيف أو يقول له هذه الفتوى ما هي صحيحة، تجد العالم يعني ينفعل ويعصب ويسفل يمكن وتعال طالع، يظن هذا انتقاص له. فهذه فائدة كما قلت ما أحببنا أن نتعداها، يعني بإمكان أي واحد يحتج في هذا الدليل وعلى غيره، يعني وفي غيره من الأدلة على من يعني ينتقد هذا المنهج بدون بينة وبدون برهان. إذن كما قلت هذه الأحاديث إخواني التي تدل على أن المتعة كانت مباحة في بداية الأمر، ولكن ثبتت الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن كل هذه الأحاديث اللي ذكرتها في مقدمة هذا الكلام كلها منسوخة. وإليكم هذه الأحاديث. الحديث الأول عن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، يعني أمرهم بأن يستمتعوا. حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. الحديث رواه مسلم. فيخبر هذا الصحابي الجليل بأن الرسول صحيح أباع لهم المتعة ولكن لم نخرج منها حتى نهانا عنها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا يأخذ مما ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. الحديث رواه مسلم. ففي هذا الحديث وفي الحديث الأول دلالة على أن الحديث اللي ذكرناها منسوخة، وفيها كذا لقضية ثانية على أن ما أعطي للمرأة الذي يستمتع بها لا يجوز ولا يحل للمسلم أن يأخذ منها كذلك. هذا طبعا في الحكم كان يطبق في بداية الأمر. الحديث الثالث عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة، قام عبد الله بن الزبير بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. وهنا يقصد من؟ يقصد ابن عباس، يعني مثل ما نقول يطب بابن عباس رضي الله عنهما. وقبل أن ندخل بتفصيل الحديث هنا يعني نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يحدث ما بينهم الخلاف، ويحدث ما بينهم يعني كذلك نوع من سوء التفاهم، وهذا بالحقيقة ما ينقص من فضلهم ومن قيمتهم. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس ما يتحمل أي غلطة من المسلمين، لما يحدث مثلا مشكلة ما بين المسلمين أو الدينين شلون أنتوا دينين وأنتوا كذا وشلون يحدث ما بينكم، وكبرها كأننا نحن ملائكة. وبالحقيقة كما قلت الخطأ يقع لأن نحن بشر، وهذا بالحقيقة العيب ليس أن يقع الخطأ إخواني، ولكن العيب أن الإنسان يصر على الاعوجاج اللي فيه وعلى الخطأ اللي فيه، وإلا الخطأ ما في واحد منا يسلم. وعندما يعني يؤتلك بالأدلة والبراهين على أنك مخطئ ينبغي عليك أن تقوم سلوكك وأن تستقيم وأن تستغفر الله وترجع. أما كون المسلم يخطئ هذا بالحقيقة ما فيه عيب وما فيه منقصة. هذا لأن الزبير يقلل يعني يتكلم بسوء أدب مع ابن عباس، يقول إن الله يعني إن يقول إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يقول الراوي يعرض بالرجل برجل، يعني يقصد ابن عباس، فناداه، يعني ابن عباس رضي الله عنهما نادى اللي هو عبد الله ابن الزبير، فقال إنك لجلف. ابن عباس رد عليه يقول له أنت جلف، والمقصود بالجلف كما يقول النووي هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده رضي الله عنه اللي هو ابن عباس عن أهل ذلك. فهنا نجد ابن عباس كذلك هم يرد عليه رد شديد يقول إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجار. يعني هنا عبد الله بن الزبير يهدد ابن عباس يقول هجرب بنفسك، إن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. إذن هنا كما قلت دليل كذلك في كلام عبد الله بن الزبير يعني على أن كذلك المتعة منسوخة، يعني بالأدلة اللي ذكرها. الخلاصة هنا كذلك قضية مهمة ينبغي التركيز عليها، ثبت عن ابن عباس كما بين الشيخ ناصر في كتاب الرؤى الغليل رأيين. الرأي الأول أنه رضي الله عنه كان يبيحها على الإطلاق، والرأي الثاني اللي هو أباحها رضي الله عنه في حالة الضرورة وفي حالة الشدة. هذان الرأيان هما اللذان ثبتا عنه. ثبتت رواية على أنه رجع عن هذا الرأي، ولكن كما قال الشيخ ناصر في الإرواء بأن هذه الرواية ضعيفة ما هي صحيحة. وهنا وقفة نرد فيها على هؤلاء المقلدة الذين يدعون أن كلام الرجال دين، وهذا في دكتور يعني بالجامعة يدعو للمذهبية اللي هو يمكن اسمه هيتو وينتقص من الشيخ ناصر، وعنده يقول لك ينبغي أن كل واحد يتبع مذهب، وبعض تلاميذ أمسكهم يقول لك والله أنا قلت له طيب لما تكون قضية فيها رأيين في رأي كذا ورأي كذا، قال أدور الأسهل والأيسر أسير معه. هذا الكلام اللي يتساهم في كثير من دعاة الإسلام إخواني كافي لهدم الدين، لأن لو كل عالم أصبح قول دين وكل فتواها أصبح الدين ما في أحلى من هالفتوى هذه، ما في أحلى منها. ابن عباس ترجمان القرآن يبيح لك الآن لما تروح الآن بلاد أوروبا تدرس وحال الضرورة فعلا تشوف هالأصفر وهالأبيض قدامك ما تملك نفسك، ففرصة تأخذ فتوى وتتمتع، تشوف لك أوروبية تتمتع لما مدة الدراسة ثم ترجع. فأقول لو اتبعنا كل فتوى عالم ما يبقى دين. لذلك كل رجل وكل عالم ينبغي علينا أن ننظر في قوله، إذا وافق الدليل والبرهان أخذناه، وإذا خالف الدليل والبرهان لو كان ابن عباس ولو كان عمر ولو كان أبو بكر يضرب بكلامه عرض الحائط ولا يؤخذ بكلامه، لأن الله تعبدنا بقال الله قال الرسول. وهنا نفهم عظمة هذا المنهج السلفي وميزته عن باقي المناهج اللي تروج المذهبية وتدعو لها وتعظم أقوال الرجال، وبأن أقوال الرجال إيش ما قالوا يعتبر دين. هنا يتضح كما قلت عظمة هذا المنهج إخواني الذي كان عليه السلف الصالح. لذلك ينبغي علينا كما قلت أن نعتز بهذا المنهج إخواني، وبأن ندافع عنه بكل ما نملك من قوة، ما أوتينا من قوة ومن ما أوتينا من وسائل. فوالله الذي لا إله غيره ما في سعادة لنا وما في سعادة للمسلمين إلا بهذا المنهج. صارنا سنين وإحنا نجمع الناس ونتكلم بالدين وبعدين تأتينا نكبة فوق نكبة، ونتجمع مرة ثانية وينكبوننا نكبة فوق نكبة، ما هو السبب؟ والله تبارك وتعالى يتخلى عنا، لأننا ما حملنا الإسلام الصحيح الذي كان عليه الرسول، الإسلام الذي ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، ارتضاه رب العالمين وجاء به الرسول، ما نحمله بالحقيقة كما ينبغي. فأقول هنا كما قلت، يعني إذا كل رجل يقول قول نعتبره دين ما يبقى عليكم في الإسلام شيء. ففي فتوى للخمر أنها يجوز عند بعض العلماء، وهذا هو النكاح هناها يجوز، وأشياء كثيرة والربا كذلك يجوز، ما يبقى لكم إسلام ولا يبقى لكم دين. إذن كما قلت هذا الحديث الثالث الذي يدل على أن زواج المتعة يعني منسوخ، الحديث الخامس: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان، يعني هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كثير من الصحابة ناقشوا ابن عباس في هذه القضية وجابوا له الأدلة ناقشوا، ولكن يعني لفهم أو لشبهة رضي الله عنه يعني ثبت على ما يراه هو رضي الله عنه. فهنا ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناقش ابن عباس، بعد ذلك قال له: إنك رجل تائه، يعني مضيع الطريق، ضليت الصراط المستقيم، بعد أن شاف يعني عدم قبوله أو عدم استجابته في هذه المناقشة، قال له: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. إذن الخلاصة كما قلت، النصوص الآن اللي ذكرناها، الأحاديث كلها تبين وتدل على أن نكاح المتعة منسوخ، وقد أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي للمسلم أن يقرب هذا النوع من النكاح. طبعا كما قلت يعني اتفاق أئمة المذاهب كما يقول النووي في صحيح مسلم، وكذلك ابن حجر في الفتح يقول اتفاق أئمة المذاهب على تحريمه. كذلك نقل عن جعفر بن محمد، يمكن لتنتسب له الرافضة ويدعون بأنهم جعفرية، أنه سئل عن المتعة فقال: هو الزنا بعينه. وهذا كلام موجود بالفتح جزء 11 صفحة 77، لما سئل رحمه الله ورضي الله عنه قال: هو الزنا بعينه. يضاف إلى ما ذكرنا من الأدلة على أن نكاح المتعة منسوخ، الأدلة اللي ذكرناها الآن، هناك قضايا ثانية. أولا، هذا الزواج اللي هو زواج المتعة ونكاح المتعة لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد يعني الزواج، لأن الزواج له أحكام كثيرة في القرآن، مثلا الطلاق له أحكام بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك بينت في القرآن، ما تتعلق بنكاح المتعة. كذلك العدة ما تتعلق في هذا النوع من النكاح. الميراث لا يحق للمرأة أن ترث في هذا النكاح، رغم أنها في النكاح اللي شرعه الله تبارك وتعالى لها حق في الميراث، فيكون باطل كغيره من الأنكح. كذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذا الأثر، يقول حسن، يعني هذا الأثر صحيح أو حسن عن أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث. كذلك أن عمر حرم المتعة وهو على المنبر رضي الله عنه في زمنه، في زمن خلافته ركب المنبر عندما علم أن بعض الصحابة إلى الآن يتمتع، وخطب الناس وما كان اجتهاد منه، يعني بعض الناس يظن أن هذه اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء تحريمه للمتعة، ولكن بالحقيقة ما كان اجتهاد، إنما هو أدلة وبراهين استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها منهية. فأقول ركب على المنبر وخطب الناس ونهى وحرم المتعة رضي الله عنه، وأقر الصحابة، ولم يعني يصل خبر لنا بأن قام واحد وأنكر عليه أو قال له يعني مقالة تنافي ما قال رضي الله عنه. فهذا دلالة، ولو كان قال منكر لما أقره الصحابة رضي الله عنه، ولو حرم كما تقول الرافضة ما أحله الله تبارك وتعالى، إنهم يرون زواج المتعة حلال، حاشا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسكتوا على المنكر رضي الله عنهم وأرضاهم، لقاموا وأنكروا عليه وردوه إلى الصواب. كذلك كما أنه يعني لا يقصد فيه إلا الشهوة، يعني إذا نظرنا إلى حقيقة النكاح المتعة لا يقصد فيه إلا الشهوة والاستمتاع، ومما هو معروف يعني مقاصد النكاح في الإسلام والزواج ليس فقط المتعة والشهوة، إنما هي النسل، كذلك تربية الأولاد، حفاظة الأولاد، هذا كلها من مقاصد النكاح. كما هو كذلك يعني يضيع الأبناء، لأن يصبحون الأبناء اللي ينتجون من هذا الزواج ما لهم مأوى ولا لهم بيت من يعني بحيث أنه يشرف على تربيتهم وعلى تأديبهم، وبهذا يعني يكون عرضة للضياع وعرضة إلى الانهدام يعني أخلاقهم. كذلك هذا النوع من النكاح بالحقيقة إذا نظرنا لأخواني ضد كرامة المرأة، تصبح المرأة سلعة كل يوم عند واحد تتنقل من يد إلى يد من يد إلى يد، فهذا بالحقيقة النوع من النكاح ضد كرامة المرأة. لذلك نجد الإسلام يعني أباحه للضرورة، أن كثير من الصحابة اللي أباحوه في بداية الأمر أباحوه في حالة السفر وفي حالة الشدة وفي حالة الضرورة، ولم يبيحونه كذلك يعني في الحضر إلا ما يعني بينا عن ابن عباس رضي الله عنه، ثم رجع بعد ذلك وقيد الإباحة بحالة الضرورة. كما القضية الأخرى مما يعني يجعلنا أن نرفض هذا النوع من النكاح، أو يعني مما يدعم على أن هذا النوع من النكاح منسوخ ومرفوض، على أنه ما في أحد يمكن يرضى منه، ما في إنسان شهم فيه غيرة يرضى أن أحدا يتمتع بابنته أو بأخته أو بأمه. من يرضى؟ تعال والله يا فلان تسمح لي أتمتع بأختك لمدة أسبوع أسبوعين وأعطيها 200-300 دينار، من يرضى هذا؟ ما في إنسان في شيء من الشهامة وفي شيء من الغيرة يرضى بهذا النوع من النكاح. إذن كما قلت يعني من الأدلة اللي ذكرناها نصل إلى أو نخلص إلى قضية على أن نكاح المتعة يعني حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ومن الأنكحة التي هدمها الإسلام. هناك يعني لا شك أن الرافضة الشيعة يبيحون هذا النوع من النكاح، حتى يعني الخميني يقول في كتابه اللي هو يمكن تحرير الوسيلة، يقول يجوز التمتع بالزاني. هذا في مذهبه، في مذهبهم بأنك لما تروح عند امرأة زانية، وما أكثر الزنا في العالم لا، فتروح يقول لك يجوز تتمتع فيه. إذن وين الدين؟ وين اللي الله قال في القرآن ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا؟ وين الحد اللي الله سبحانه وتعالى جعل للمحصن 100 جلدة، وجعل ما أدري كم، وجعل للمحصن القتل ولغير المحصن الجلد؟ وين الحدود؟ وين هالدنيا؟ كل هذه راحت معناها، كلها أصبحت ما لها قيمة، وأصبح عبث. إذا رب العالمين يبيح التمتع بالزانية على فتوى الخميني ووضع هذه الحدود اللي في القرآن، كلها أصبحت لعب ما لها قيمة. فأقول بالحقيقة أخواني يعني هذا من التخبط، وهذه من بعض انحرافاتهم ومن بعض طوامهم. ونجد من دعاة الإسلام من يتساهل مع هذه الفرقة للأسف، ومن يطبل لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا ونهارا، وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة والزمان. هذا موجود في تحرير الوسيلة، وكذلك موجود وجاء دور المجوس في تحت عنوان يعني فتاوية الفقهية الشاذة أو نحو ذلك. كذلك يقول ولا يشترط، هذا مو كلام، كلام صاحب كتاب وجاء دور المجوس، يقول ولا يشترط عندهم كما ورد في النهاية للطوسي، هذا كتاب للمتعة، إشهاد ولا إعلان، وليس على الرجل أن يسأل هل لها زوج أم لا. يعني في مذهبهم لما تأتي تتمتع مع واحدة ما يحتاج تسألها، ليش تسألها هل أنت لك زوج أم لا؟ يقول ما يحتاج تسألها. يعني مثل جارتك موجودة أو يمينك أو شمالك، تتمتع معها على طول، شريت أسبوع أسبوع المبلغ تأتيه. فشوفوا يا أيها الأخوة الفتاوي التي تهد الدين وتحطم الدين من قاعدته. وللأسف هذه الفتاوي يعني صاحب هذه الفتاوى كثير من الناس اللي يدعون للإسلام أول ما طلع سموه أو لقبوه بعمر بن الخطاب، وشدوه للرحال راحوا زاروه. من دعاة الإسلام الآن اللي هني كل واحد لسانه الطول يتكلم في الدين ويقول في الدين، وهذا بالحقيقة يعني هذه الفتاوي كما قلت كافية، كافية لتحطيم الدين، لأن هذا عدو للإسلام بجبة إسلامية وباسم إسلامي. والله هذا أخطر من بريجنيف عليه لعان الله اللي راح، وأخطر من اليهود، لأن اليهود عرفه يهودي والشيوعي عرفه شيوعي، لكن لما يجيني واحد بجبة إسلامية ويهدم الدين هذا أخطر آلاف المرات، أخطر على الإسلام إخواني من هؤلاء، لأن ذاك عدوك معروف. لو أفتى بريجنيف في هالفتوى العالم ضحكوا عليه، مالت عليك وعلى فتوتك يقولون لا، لكن الناس مساكين ما يدرون. الله لحية ودين وإسلام وجمهورية إسلامية، يمكن آلاف الناس تنغش إذا كان المسلمين انغشوا، بعد كيف المساكين الجهل اللي لا يعرف يقرأ ولا يطلع ولا يعرف اسم، بس المهم إنه مسلم. فأقول بالحقيقة إخواني هذه من الطوام ومن المصائب. كذلك نحب نذكر يعني نذكر بعض ضوابط عندهم في مذهبهم. يعني يقولون من ناحية أركانه، عندهم أركان لزواج المتعة، أولا الصيغة، يعني أنه ينعقد يقول لك بلفظ زوجتك ومتعتك وأنكحتك، إلى هذه الصيغة تعتبر عندهم ركن. الزوجة يقول لك يشترط فيها مسلمة أو كتابية، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ويكره الزاني، يعني الزانية مكروهة. أنا حبيت أتأكد هل هذا الكلام صحيح عندهم ولا لا. سألت عندنا مدرس قلت له هل صحيح، أنا سمعت أن يقولون التمتع بالزانية صحيح، هل صحيح؟ قال إيه ما يجوز، يعني عندنا مكروه، موجود عند الآن شباب وهذه الفتوى موجودة. كذلك المهر من أركان المهر، يقول لك ذكر المهر شرط ويكفي فيه الشاهد ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر. كذلك عندهم الأجل ركن وهو شرط في العقد ويتقرر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر ولا بد من تعيينه، يعني يشترط عندهم من أركان المتعة لا بد من تعيين المدة. كذلك الأجل كما قلت ذكرت عندهم، كذلك له أحكام، يقول لك ومن أحكامه كما يبين السيد سابق جزاه الله خير، يقول أي يذكر أحكامه، يقول الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه إلى داء. يعني لو واحد عقد على وحدة ولكن ما حدد الأجل يخلي هذا العقد عندهم يصبح داء، يصبح زوجة دائمة له. هذه قضية. كذلك يقول لك يعني يلحق به الولد، الولد يلحق برجل، لا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان عندهم، لا يثبت فيه ميراث، أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه، يعني الولد يرث أمه ويرث كذلك أبوه. بعد انتهاء الأجل تنتهي العدة عندهم بحيضتين، وإذا كانت لا تحيض 45 يوما. هذا من ناحية يعني بعض ضوابط المتعة عند الرافضة. الخلاصة من ناحية حجة من تعلق، يعني ما هي حجة من تعلق بأن المتعة حلال؟ حجتهم إلى الآن كما قلت الأحاديث المبيحة في أول الأمر. يعني كثير اللي يدعي سواء كان من الرافضة أو من غيرهم من المسلمين بأن المتعة حلال، إيش حجتك؟ يحتج بالأحاديث اللي ذكرناها في بداية الكلام. وطبعا يرد على هذا على أن هذه الأحاديث كلها منسوخة. دليل ثاني عندهم تعلقوا بإيش؟ في الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، استدلوا بهذه الآية. وكذلك في قراءة أخرى اللي هي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل، هذه قراءة ولكنها شاذة، يعني لا يعتد بها ولا يعتبر بها لأنها شاذة. كذلك تعلقوا بفتاوى بعض الصحابة، يعني الذين أباحوا المتعة تعلقوا وتعلقوا بفتوى مثل ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم. يرد بأنه يعني كيف رد عليهم؟ نرد بأنه لا حجة بقول الصاحب إذا خالف النصوص. يعني لما تناقش إنسان قول الصحابي ما هو إلى الصحابي بشر يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ الصحابي أفتى فتوى، وفتوى خلاف النصوص الكتاب والسنة لا يعتد به، وكلام ليس حجة في دين الله تبارك وتعالى، بل الحجة قال الله قال الرسول. كذلك يعني استدلوا بدليل آخر، يعني اللي يرون إباحتها قالوا بأن ثبتت روايات، الروايات اللي ثبتت في تحريم المتعة كثيرة. فمثلا قالوا في رواية قالت بينت بأن التحريم في زمن خيبر، وهذه الرواية صحيحة في صحيح مسلم، ورواية أخرى في حجة الوداع، ورواية أخرى في غزوة تبوك، ورواية أخرى يوم الفتح، ورواية أخرى عام أوطاس. قالوا تضارب هذه الروايات معنى ذلك دلالة على أن يعني اعتبروها هذا شيء قادح في الروايات ودلالة على أنها ضعيفة. طبعا يرد عليهم أن حجة الوداع الرواية كما يعني يقول الشيخ ناصر في رواية الغليل بأنها شاذة، هذه الرواية ما هي صحيحة، ولو صحت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الأدلة اللي تحرم نكاح المتعة، لأن هنا مجمع عام، حجة الوداع معروف أن أكبر تجمع للمسلمين تقريبا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث ذكر لهم تحريم المتعة حتى يسمع أكثر الناس الموجودين حتى يتأكد عندهم النهي، هذا على افتراض إذا صحت الرواية. ولكن كما يعني بين الشيخ ناصر في إرواء الغليل على أن هذه الرواية شاذة. نأتي لقضية ثانية في غزوة تبوك، هم كذلك هذه الرواية يعني كما قال الحافظ فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح، يعني حتى الرواية اللي هي زمن خيبر فيها كلام، بعضهم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى اللي هو حديث الرسول يعني عن كراعة بن أبي طالب، يمكن يقول نهى عن متعة النساء وعن الحمر الأهلية يوم خيبر، فبعضهم قال يوم خيبر هذا الظرف يعني يتعلق بتحريم الحمر ولا يتعلق بتحريم المتعة. الخلاصة في كلام طويل للعلماء، ولكن الخلاصة كما يقول النووي أن الرواية زمن خيبر صحيح يعني ثابتة بلفظ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وظاهرها يدل على أن كلام علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المتعة زمن خيبر. الخلاصة اللي يعني رأيته على حسب يعني اطلاع الضحل أو القليل يعني كلام النووي رحمه الله يقول الثابت روايتان ثبتت صحيحة اللي هو التحريم زمن خيبر والتحريم زمن الفتح عام الفتح، وعام أوطاس الفتح هي من نفس الشيء. يقول النووي أن المتعة كانت مباحة في بداية الأمر ثم حرمت في خيبر ثم أبيحت بعد ذلك في عام الفتح ثم حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم أبدي، لذلك قال إلى يوم القيامة، يعني يقول مما يشعر على أنها كانت يعني مباحة قبل ذلك. فتقريبا هذا الآراء يعني اللي على حسب الاطلاع كما قلت اللي أراه والله أعلم هذا الجمع، إنه ما يمنع أنها يعني كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت للضرورة ثم حرمت إلى يوم القيامة. هذا ما عندي في هذا الموضوع، وأسأل الله تبارك وتعالى أخواني أن ينفعني وإياكم بما قلت من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللي يحب يعلق اللي يحب يزيد يتفضل. جزاه الله.
وعلل النبي ذلك بقوله قد علم الله ضعفنا وفقرنا، فإذا في خصوصيات لهذه الأمة الواقع، الأمم كلها كان محرم عليها وأبيح لأمة محمد شيء كان محرم من عهد آدم لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فنعود إلى المتعة. المتعة الصحابة وصفهم الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس، والإله جل وعلا نظر إلى قلوب بني آدم فلم يجد من لدن آدم إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب مهيئة لحمل هذا الدين من كل ملابسات الحياة مثل الصحابة في الواقع. فإذا كانوا عندهم مراجل غير موصوفة الواقع، ما توصف عندهم أبدا مطلقا. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان، قال له تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. تستطيع تطعم 60 مسكين؟ قال لا أستطيع. لا أستطيع. صور رجل لا يستطيع الصيام مطلقا، لما جاب له قال له على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتي يا رجل أفقر مني، الفقر طالع من عيونه وما استطاع يصبر عن زوجته. شو بتتصور هذا؟ رجل لا يستطيع أن يصوم، أفقر أهل الأرض قاطبة، ومع ذلك ما استطاع في حال الصيام يمتنع عن زوجته. إذن في لهم بالفعل طابع خاص عنوى عن البشر كله أبدا. نرجع للأصل، الإله جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم مخلوقاته، وعلم من الصحابة ما هم عليه وما ركبهم عليه وما أعد فيهم من الإعداد اللي يعني مشهود له في الأمم خير أمة أخرجت للناس. هذا الإعداد أباح لهم مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، نعم. وجاء اللي أباح لهؤلاء القوم الفترة المعينة من الزمن، وإذا الإله نفسه يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فهي حرام إلى يوم القيامة. إذن ما عاد في قياس خلاص، إنه يا أخي كانوا هم في ضرورة ونحن الآن في ضرورة، هم كانوا مضطرين ونحن الآن في، أنا لما أروح لأمريكا كذا وكذا 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 سنة أخي ما أصبر ما أتبارك نفسي بدي أزني، إذن بتمتع. هذا القياس روح الفساد فيه. أولا أولئك خير أمة أخرجت للناس، حاملين أرواحهم بيد، الحديد بيد، ليعلوا كلمة الله. ما كانوا يعبثون، ما كانوا في تجارة، ما كانوا في أعمال دنيا، لا، إنما لإعلاء كلمة الله عالية وتركيز دعائم الإسلام في الأرض. إذن تقيس لواحد روح يدرس مشان يجي آخر الشهر يأخذ له 400-500 دينار بالشهر ويدرس ما شيء لا يمت إلى الحقيقة بصلة، ويمكن غالب دراساتهم كلها للدنيا لا للدين، فتقيس هذا من ذاك والله هذا مضطر، لا. فبارك الله فيك. بعد أن يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحل مسلم أن يلجأ ولو من وراء وراء أو يخطر لبال واحد في المليون إن والله يا أخي كان في ضرورة، إحنا ضرورة، لا يحله ذلك أبدا مطلقا، لا يحله ذلك، ولا لا يحله أن يخطر على باله هذا الخاطر أبدا مطلقا. وعندها يلجأ إلى الأصل ولا تقربوا الزنا، نعم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، عليك بالصيام فإنه له وجاء، من استطاع منكم باءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم. شو يستطيع؟ قبضة حب واحد يعزز عن شوية شيء؟ والله أنا ماشي بالشارع وكل واحد يا أخي يعطيني حبة عيش والله ما يبخل علي، كيف حتى يغنيهم الله من فضله؟ ليش هذا كله؟ إذا كان في حفلة تشعيرة أتمتع، حفلة حنطة أتمتع، وأجيب لي مرأة، إذا شو معناته وليستعفف؟ إذا أخذ إسلام المسلم في الوقت الحاضر. مع ذلك أعداء الله خاصة هؤلاء، الواقع ما رأيت أسفل أمة على وجه الأرض من هؤلاء. ما الفائدة عندما يأتي رجل من الصحابة ويقول النبي حرم هذا؟ ما الفائدة المرجوة؟ هذا حرم نفسه كان شيء مباح له. ومن عادة البشر الشيء المسموح لها وفي فائدة وفي مصلحة وفي لذة، عادة البشر عربها وعجبها يستعجلوا الفائدة، عادة الدنيا كلها يستعجلوا الفائدة، فهذا قطع هالفائدة. شو الفائدة أن يقول هذا حرام؟ وتتواطأ الروايات، هذا قال حرام، الثاني قال حرام، الثالث قال حرام، ما الفائدة من تحريمهم؟ مخالفة الشيعة؟ لا، ما كان هدف القرون الثلاثة هذا أبدا، إنه مثل ما بيقولوا الرشد، كل الرشد في مخالفة السنة، فهم يظنون أنه حرمناها مخالفة لهم، لا، هذا مين من ديدا الصحابة، ولم ينكر عنهم هذا قط أبدا. فإذا عندما يحرم هذا مصلحة ذاتية لشخصه وخير كبير يعود عليه، ويحرم على ماذا؟ ليحرم الناس؟ تقول نعم، إذا كان عنين أو رجل ما عنده مراجل أو ما عنده قوة أو ما يستطيع يأتي النساء وقال والله هذا حرام، ممكن يكون له هدف ينصر بدعته أو يمنع الناس من شيء ضحى الله لهم. فأخ الإسلام الواقع المسلم أعز وأجل وأبعد ملايين ملايين المرات أن يحوك في باله بعد ما يسمع كلام النبي فهي حرام إلى يوم القيامة، يقيس وضعهم على وضعنا أبدا. وقلنا لا يحل ولا واحد في المليون يخطر على البال أنه يقيس ذاك مع هذا أبدا، ما بيحلله بعد ما يقول حرام. الخمر مثلا أباحه سنين طويلة للصحابة، سنين طويلة وأباحه الله، لا يسأل عما يفعل. بعد ذلك لما رأى بعض الصحابة تمادى في تطاول على مقام النبوة، تطاول على الأعراض، تطاول على الحياة، على الأموال، وإذا به يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، مع أنه هو اللي أباح لهم إياها ويعلم أنه رجس من عمل الشيطان. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، وكان يعلم الله ذلك ومع ذلك أباح لهم هذا، مع أنه مفتاح كل شر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي نقول مثلا اليوم يا أخي والله احنا مضطرين، كانوا الصحابة مباح لهم وكذا كذا وإحنا، لا يا أخوي لا، يا سات هذه الخبيثة الخسيسة يجب أن نتجنبها، ولا يحلنا إلا أن ندور مع النصوص حيث دارت أبدا، ونمشي مع كليات الشريعة وجزئياتها، هذا اللي بده الصرامة وهذا اللي بده يلقى الله وهو صالح. وأعظم رد نرد عليه مش فائدة الصحابة إذا قالوا حرم المتعة، شو الفائدة؟ ماذا يجنون من وراء هذا؟ ما في شيء. واحد يعلم والصحابة كلهم يقولون ويكررون قول الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ومع ذلك يجي جار الصحابة يقول هي حرام، هي محاضرة لله والرسول. وكيف خير أمة أخرجت للناس اختارها الله لنصرة هذا الشيء، ويعلمون في كتاب الله الآية تنطبق مليون في المليون على المتعة، يجي يقول لك يا حرام يوم القيامة، يجي يفتري على الله وعلى النبي. هذا ما يخطر للبال بارك الله فيكم. وشو الفائدة أنه يكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في فائدة مرجوة. يا أخوة بارك الله فيكم، ما لازم نغتر فيه أشياء، يجب وجوب أن كما قال الأخ محمد جزاه الله خير، يعني الواقع أنا المرة الماضية ضربت لكم مثل، أتحدى كبيركم وصغيركم يسمح لأتقى أهل الأرض، مو لأفجل، لأتقى أهل الأرض يعبد في ثدي امرأته أو في صدرها أو في خدها أو بوسة أو يقرب منها، والله لا تسمحوا. وما يسمح إلا كلنا واحد قليل ناموس قليل دين قليل مروة، وكلنا والله الدين أغلى من العرض، فليش ما أسمح لأتقى أهل الأرض وأصلحهم يعبد في عرضه، وأسمح لعاهر فاجر خبيث يعبد في دين الله وفي شرع الله؟ لا يا أخوها، والله ما تخفاكم الصراحة، يعني فوالله اللي ما عنده غير على دينه ما عنده غير على عرضه ولا على ناموس ولا على شيء أبدا. صحيح يعني. فإخوة إذا ما قدمتوا دينكم أمام عرضكم ما في نخير، صحيح يعني ما في نخير أبدا. والله لا أعلم تركة ثروة خير فضل أعطاكم الله إياه أعظم من دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، ولو سألت أصغركم أكبركم أسألكم بالله الدنيا بكفة وكتاب الله في كفة أيهما يرجع؟ الله كتاب الله يرجع. حرف من كتاب الله بالدنيا والله تكون، نعم الحرب الدنيا كلها لأن كلام الله ما يعلى عليه شيء. فهذا الغال الحرف منه بدنيا كلها خلص يعبث فيه العابث ويلعب فيه اللاعب ويقدم فيه المقدم ويؤخر فيه المؤخر، ونحن الأمر لا يعنينا، والله ما يجوز أبدا ما يجوز. والله قلت وأقول اللي عرضه أغلى عليه من دينه نعم هذا مسموح فيه، هذا نحن ندافع عن عرضه ندافع عن ديننا، لكن أدافع عن عرضه وقت الدين أسكت وينقطع عشتي وينقطع لساني، والله هذا مو دين أبدا. صحيح، وفقنا الله وإياكم كل ما فيه الخير والصالح.